أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 1356. مولانا وصلنا وصلنا بها مسألة التحكيم. مسألة التحكيم. قال: لو تزوجها بحكم أحدهما صح. الظاهر أن هذا الحكم في هذه المسألة بهذا المقدار ما لا إشكال فيه، بل بإجماع الطائفة كما في الرياض، وقلنا يدل عليه جملة روايات. ذكرنا روايات ولا لا؟ صحيح محمد بن مسلم، رواية زرارة، صحيح الصفوان، هذا ذكرنا. والحسن الزرار رواية ثانية ما قرأناها، ثالثة صحيح الصفوان. اي زين، هذه الأخبار الثلاثة نلاحظ أن موردها هو تفويض تقدير المهر إلى أحد الزوجين، يعني إما الزوج يفوض تقدير المهر للزوج أو يفوض تقدير المهر للزوجة، هذا مورد الروايات. أما تفويضه إليهما معا أو إلى أجنبي، هذا في كلام بين الأصحاب، تفويضه إليهما معا أو إلى أجنبي، هذا فيه كلام بين الأصحاب، حيث ذهب بعضهم إلى التعدي، يعني من مورد الروايات، مستدلين على ذلك بعموم المؤمنون عند شروطهم، ثم اتفق على أن يحكم أجنبي حسب شرطه، وأنه في معنى التوكيل وقد تراضيا عليه، هذا مستدلوا به. ومنع آخرون من ذلك من التعدي، مستدلين عليه بأن المهر حق يتعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي. سأل كلمات موجودة، يعني الصحيح هو أن يقال أن الحكم المنصوص عليه في الروايات هل هو مخالف للقاعدة أو على ضد القاعدة؟ إن كان مخالف للقاعدة فيجب الاقتصار على مورد النصوص والتعدي يكون مشكل، وإلا جاز التعدي كما هو الواضح والقاعدة في أمثال هذه الأمور. ومن هنا لابد من التركيز على هذا البحث، أن تحكيم الزوج في المهر أو تحكيم الزوجة في المهر اللي هو مورد النصوص، هل هذا موافق للقاعدة أو على خلاف القاعدة؟ قد يقال بأنه مخالف للقاعدة، وذلك باعتبار أنه يستلزم المجهولية أو جهالة، يستلزم الجهالة، لأن التفويض يراد به هنا ذكر المهر، يراد به ذكر المهر في العقد مع ترك تعيينه جنسا ومقدارا إلى أحدهما، هذا المقصود به. تقول له تزوجك على مهر تعينه أنت، فيقول قبلت. ومن الواضح أن مجرد ذلك لا يخرجه عن المجهولية، مجهول ماذا قلت له؟ مهر، تزوجه على مهر، لكن هذا المهر شنو مقداره، شنو جنسه، هذا غير معين. فيكون مخالفا للقاعدة المستفادة من أدلة اشتراط التعيين وعدم المجهولية. هذا قد يقال أن هذا الحكم مخالف القاعدة على هذا الأساس. جواب هذا هو تقدم الإشارة، جواب أننا لا نملك دليل على اشتراط عدم المجهولية في المهر، بل تقدم أن هناك أدلة كثيرة تدل على جواز أن يكون المهر مجهولا، بل تقدم أن العقد الخالي من المهر أساسا هو عقد صحيح، أن المهر عقد الخالي من المهر أساسا الذي لا يذكر فيه المهر ولو عمدا هذا عقد صحيح ليس فيه إشكال. الحاصل أن المستفاد من الأدلة في هذا الباب في هذا المقام أن المهر ليس من أركان عقد النكاح. عليكم السلام ورحمة الله. فلا يضر في عقد النكاح مجهوليته، فإن اتفق الزوجان على مهر وذكراه في العقد لزم لأجل الاتفاق عليه وذكره في العقد، وإلا انتقل إلى بدله وهو مهر المهر. بناء على هذا إذا اتفق على تحكيم أحدهما في تعيين المهر فالحكم بصحة العقد في هذه الحالة على طبق القاعدة ليس مخالفا للقاعدة، وعليه فيكون التعدي من مورد الرواية ممكنا، ويمكن تقرير جواز هذا التعدي بأن يقال أن المهر حق للمرأة للزوجة تستحقه على زوجها، فكما يمكنها التحكم في جنسه ومقداره وموعد تسليمه كذلك يمكنها أن تجعل أمر تعيينه لها أو للزوج أو لشخص آخر. إذا وافق الزوج على ذلك لأن هذا العقد وهذا أقول هذا الاشتراط يدخل في عموم المؤمنون عند شروطه فيكون صحيحا ولازما. على كل حال القاعدة هكذا تقتضي إلا أن تثبت شهرة وإجماع على عدم التعدي، ولا إشكال في عدم ثبوت الشهرة والإجماع في مسألة التعدي إلى تحكيمهما معا، ماكو إجماع، وإنما في مسألة التعدي إلى الأجنبي هذه قد يقال أن كثير من العلماء ذهب إلى عدم جوازه أو توقف في ذلك. الشهرة والإجماع ما متحقق في كلا المواضع، لا التعدي إلى تحكيمهما معا ولا التعدي إلى تحكيم الأجنبي. قاعدة تقتضي جواز ثاني حكم أي قاعدة ما هي محذورة. قال ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم إذا حكم الزوج أو حكم الزوجة فحكم أحدهما، يقول يلزم ما يحكم به صاحب الحكم الزوجة كانت أو الزوج. نعم في المتن يذكر إذا كان الحاكم هو الزوجة فيشترط أن لا يتجاوز شنو مهر السنة، بخلاف إذا كان الحاكم الزوج ليس له تحذير لا قلة ولا كثرة، ما يحكم به يجب البناء عليه. هذا المتن. عمدة الروايات في المقام هو صحيحة محمد بن مسلم، عمدة الروايات. مروية في الباب 21. اللي يريد نقوله هو هذا، شوفوا عمدة الروايات صحيحة محمد بن مسلم هي الحديث الثاني في الباب. صحيحة محمد بن مسلم تتعرض إلى تحكيم الزوجة، إلى تحكيم الزوجة. قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن 500 درهم. تحكيم الزوج ما مذكور فيها يا أبو هلا، نعم. رواية الزرارة اللي هي الحديث الأول في الباب تعرضت إلى كلا الأمرين، يعني تحكيم الزوج وأنه يؤخذ بحكمه مهما كان بلا قيد، وتحكيم الزوجة وأنه يؤخذ به ما لم يتجاوز مهر السنة، تعرضت إلى كل منهما. لكن هناك مشكلة سندية في رواية الزرارة أشرنا إليها سابقا، أشرنا إليه سابقا، وهي أن الراوي عن زرارة هو ابنه الحسن، ابنه الحسن ابن زرارة عن أبيه، وقلنا أن الحسن لم يثبت توثيقه، لم يثبت توثيقه. نعم الشيخ الصدوق روى نفس هاي الرواية يرويها الكافي بسند بطريقه عن الحسن عن أبيه، وروى نفس هاي الرواية بسند ينتهي إلى الحسين بن زرارة عن أبيه، عن الحسين بن زرارة عن أبيه. وقلنا سابقا إذا تخطرون أن الحسين يمكن إثبات وفاقته برواية صفوان عنا، صفوان روى عنه بطريق صحيح، وبذلك يكون سند الشيخ الصديق صحيحا. حينئذ إذا احتملنا تعدد الرواية، إذا احتملنا تعدد الرواية يعني أن هناك عليكم السلام ورحمة الله روايتين بمضمون واحد بل بألفاظ واحدة تقريبا رواهما إلى هشام ابن سالم كل من الحسن ابن زرارة عن أبيه والحسين ابن زرارة عن أبيه، أم الحسن روى الرواية عن أبيه عن الحسين روى الرواية عن أبيه، سمعوا هم الحديث من أبوهم، وهذا روى الهشام بن سالم، هذا هم روى الهشام بن سالم، هذا معنى التعدد. إذا احتملنا التعدد ما استبعدنا بحساب الاحتمالات، حينئذ الرواية بطريقة الصدوق تكون صحيحة سندان، تكون صحيحة سندان، ويثبت بها حكم كل من الصورتين، يعني تحكيم الزوج يثبت بها حكمه، هو أنه يؤخذ بما حكم به مطلقا، وصورة تحكيم الزوجة أيضا يثبت حكمها بهذه الرواية. واضح. وأما إذا استبعدنا تعدد الرواية، استبعدنا تعدد الرواية باعتبار أن تعدد الرواية يلزم منا افتراضات عديدة، يلزم منا أنه يلزم منا أن هشام بن سالم سمع منهما معا، يعني أم سمع الرواية من الحسن وسمع الرواية من الحسن، وأنه حينما حدث بها منه الشخص اللي قبله الحسن بن محمود الصواب، بل الحسن بن محمود أيضا حدثه بماذا؟ بكلا الطريقين. حينما حدث يعني هشام بن سالم سمع منهما الرواية، وإجل للحسن بن محبوب حدثه ما سمعه من الحسن، وحدثه ما سمعه من السنة من الحسين. واضح يا أبونا؟ مع اتفاقهما في المضمون وفي الألفاظ وفي كل شيء. هذا بعيد، يعني افتراض هذه الحالة افتراض بعيد جدا، باعتبار أن هشام بن سالم كان بإمكانه أن يكتفي من نقل الرواية عن أحدهما. أما أنه يجي ينقل ما سمعه من الحسن وينقل ما سمعه من الحسين، هذا بعيد جدا، هذا استبعاد. فنرجع نقول إذا احتملنا تعدد الرواية، فالرواية الواحدة يكون لها طريقان، أحدهما صحيح وتكون الرواية صحيحة. أما إذا لا، ما احتملنا التعدد، بل هي رواية واحدة، رواية واحدة، واضح، رواية واحدة، إما أن يكون الناقل المنقول عنه الذي ينقل عنه هشام بن سالم، إما أن يكون الحسن أو يكون الحسين اتباع الافتراض، إما أن يكون هذا أو يكون هذا. حينئذ نحن ندري أن الذي روى لهشام بن سالم هل هو الحسين الذي هو ثقة بحسب الفرض، أو أن الذي روى له هو الحسن الذي لم تثبت ماذا وثاقت له. فالرواية بناء على هذا تكون غير معتبرة سندا. الآن نجي إلى رواية، نخليها بها الشكل الصحيح، نجي إلى رواية أبي بصير اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه، الحديث الرابع. السند مالك هذا محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الشعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير، والسند كما ترون تاما ليس فيه خدشة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته، أي واردة في ماذا؟ في تحكيم الزوج وتحكيم الزوجة، خلافا لصحيحة محمد بن مسلم. يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، يعني شنو؟ يعني حكم بمهر أقل من مهر أمثالها، فنقص عن صداق نسائها. قال: تلحق بمهر نسائها، ما يأخذ بحكمه، وإنما تلحق بماذا؟ بمهر نسائها، يدفع إليها مهر شنو؟ مهر النفل. بل إذا حكم أزيد من مهر المثل فهو رضا الحكم بأزيد من يوصل من أكثر من أزيد. لكن إذا حكم بأقل من مهر المثل لا يجب أن يدفع عليها مهر المثل ولا يؤخذ بحكمها. هذا الحديث الصحيح سندان يمكن جعل معارضة للروايات السابقة، يمكن جعل معارض للروايات السابقة. حينئذ نرجع إلى رواية زرارة السابقة، نرجع لها. إذا تمت سندان، إذا تم السندان يقع التعارض بينها وبين صحيحة أبي بصير، لأن صحيحة أبي بصير واردة في تحكيم الرجل وتقول يؤخذ بمهر المثل، بينما رواية الزرارة واردة في تحكيم الرجل وتقول يؤخذ بحكمه وإن زاد على سنة مهر المثل. أقول وإن نقص عن ماذا؟ عن مهر المثل. واضح؟ فيقع التعارض ولا بد من علاج هذا التعارض كما سيأتي. وأما إذا قلنا لا، أن رواية الزرارة ما يمكن تصحيحها سندان، ما يمكن تصحيحها سندان، فنبقى إحنا وصحيحة محمد بن مسلم من جهة، صحيحة أبي بصير من جهة. واضح؟ هنا قد يقال أنه لا تعارض بينهما لتعدد الموضوع، لأن صحيحة محمد بن مسلم واردة في تحكيم الزوجة، وصحيحة أبي بصير واردة وين؟ في تحكيم الزوج، فيؤخذ بكل منهما في مورده، ويلتزم بأنه إذا حكمنا الزوجة فلا ينفذ حكمها إلا فيما زاد على مهر السنة عملا بصحيحة أبي بصير محمد بن مسلم.